المرض يصيب كثير من كبار السن ويخلط كثير بينه وبين الخرف. يمكن بعضنا قرأ كتاب الراحل الدكتور غازي القصيبي اللي اسمه الزهايمر واللي كان عبارة عن 12 رسالة لزوجته لما اتشخص مريض الزهايمر. أيضا في كتاب آخر لكاتب اسمه ألينيور كوني سمته هذا الموت يسير بطيئا حكايتي أنا وأمي ووحش يدعى الزهايمر. كانت بتكتب فيه عن إحباطها لما أصيبت والدتها بمرض الزهايمر وكل المراحل اللي عدت بيها وما كانت عارفة تتعامل لأن كانت لوحدها لدرجة أنها اضطرت تنتقل من منطقة لأخرى وكانت تستغرب أنه ليش أمها بيحصل لها كده. وأصيبت أيضا هي باكتئاب وكانت تناولت المخدرات لكن لما لقيت الدعم النفسي حبت تعمل الكتاب عشان تعمل نوع من التوعية. يمكن الآن حنسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع من خلال السيدة ديان منصور مؤسسة ورئيسة جمعية الزهايمر لبنان. مساء الخير دكتورة.
أهلا فيك.
يعني أنا يهمني في الأول أني أسأل أنه كثير يخلطوا ما بين الزهايمر كمرض والخرف. قبل ما نتكلم عن الموضوع أكثر مع ضيفة حلقتنا تابعوا التقرير.
أطبق يعني بعضهم كبداية ما بيعرفوا كثير عن مرض الزهايمر.
في أنا عندي جوزي مريض صار له 10 سنين تقريبا 11 سنة بالمرض.
أحلى أمراض العالم لأنه كل يوم الصبح بتفيق بتشوف زيت الوجوه بتفكر حالك عم تتعرف على ناس جديدة.
من كتر ما تعذبت بالنسبة لوضع أمي اللي ما أفهم شو هو المرض هيدا وخاصة الأطباء كانوا بعضهم كبداية ما بيعرفوا كثير عن مرض الزهايمر. ساعتها وقت لقيت إنه في ناس مثلي أنا بنفس الوضع اتفقنا كلنا إنه نأسس جمعية ونساعد كل شخص عنده مريض الزهايمر لحتى ندرب كيف بده يتعامل مع هالمريض وما ينفي المريض يعيشوا بجو مريح وما يعيشوا بالخوف أو القلق لأنه القلق للمريض يعمله نوع من التوتر.
في أنا عندي جوزي مريض صار له 10 سنين تقريبا 11 سنة بالمرض وبأول فترة كنت تعبت كتير لأن ما كان في توعية ما في من يفهمني عن هالموضوع لغاية لما قابل ديان منصور وصار فيها السبورت جروب اللي فيه عندك ناس يحكي معك ويهون عليك. ولما كنا نيجي نشوف الأطباء هون يجي يفسروا لنا عن هالمرض وشو راح يكون شو في الأشياء اللي ممكن تمرق بحياتنا ونتقبلها بصدر واسع وما نتضايق.
مثل ما قال عنه ريغن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي انصاب هو بهالمرض وكتب كتاب وقال عنه قبل ما يصير بآخر مرضه أنه أحلى أمراض العالم لأنه كل يوم الصبح بتفيق بتشوف زيت الوجوه تفتكر حالك عم تتعرف على ناس جديدة. بس هو المرض مؤلم للحوال المريض لأهل المريض للي بيهتموا بالمريض.
أنا بحب أتشكر برنامج حكمة نساء من تلفزيون أبوظبي اللي فتح لنا المجال لنحكي عن مرضى الألزهايمر وعن اللي بيهتموا بالمرضى وإن شاء الله دايما منشوفكم أكثر من مرة لحتى نضوي على هذا المرض لأنه كتير صعب ومنه سهل بس لحتى نعرفه ونخلي العالم كله تعرف عنه.
طبعا في البداية نود يعني فعلا نشكرك على كل الإنجازات أنت وجمعية لبنان للألزهايمر من خلال شعاركم Not to forget those who cannot remember جدا مهم. بس في البداية أعرف يعني مدى يعني إذا أنتوا اهتميتوا بالمرضى وعلمتوا العائلة تهتم بالمريض هذا يساعد على التحسن والشعور بالأمان عند المريض أكثر. لاحظتوا أن التحسن أكثر.
شوفي إذا الحلقة قديش طولة فيني أحكي 3 ساعات لفسر لك قديش مهم يكون في جمعية عم تحكي مع أهل المريض لأنه هالمرض مش بس بيصيب مريض الألزهايمرز وهو حبيبي بيكون بعالمه يعني نحن بدنا نحوط بدنا نعرف نتصرف معه ولما بنعرف هو بيصير مبسوط. فنحن مش قصة إنه شو بنعمل للمريض من خلال العائلة من خلال المجتمع. نحن اليوم عم نحكي على تلفزيون عربي، وبتمنى من هالمنصة نحكي مع كل العرب وكل هل عنا الثقافة اللي بتقول يا الله شو هالمرض، يا ربي شو هالمأساة.
طول الوقت أسمع التعليقات
إنه وكأنه أكبر مصيبة، بس هو معهم حق بشغلي، وأنا كنت بيناتهم لهالعالم. أنا كمان عربية ولبنانية، كلنا عنا ثقافة كتير سلبية عن مرض الألزهايمر، معنا ثقافة اللي هو الجهل اللي عنا إياه عن المرض والنعوتات اللي حملها. يعني حامل بعده مرض الألزهايمرز محاط بالوصمة وبالخوف وبالجهل وبالعذاب وبالقلق وبالحزن. نحن اليوم بعد 6 سنين هون ما بقى نحكي بالحزن، عم نحكي انه شي مهروم.
مدام ديان، بفهم انه انتو نشاطكم هو موجه للمحيطين تتعملوا لهم education وتفسروا لهم اكتر عن هالمرض تيعرفوا يتعاملوا مع شخص المصاب بالألزهايمر.
بس هو هيدي كتير مهمة، لانه
اكيد
لأنه مرض الألزهايمرز بيعرض أهل المريض لضغوط اجتماعية ونفسية بتأثر أولى على صحتهم.
صح.
يعني في شيء لما بيجي اللبناني أو العربي دخيلك لح يجنني، حتى بالإنجليزي بيقولوا والله في شيء اسمه caregivers dementia، يعني لأنه هالشغل كتير صعب لما ما بتعرفي. بس تعرفي كتير حلوة، مش بس أهون حلوة، حلوة ما في أهضم من مريض ألزهايمرز.
ما تذكر المقاسي ابدا، راحت المقاسي كلها.
وريلي هو مهضوم، هو مهضوم وفي براءة بعيونه وبحاجة لنحنا نحوطه. هيك بتحسي مثل انه بدك تحطي كل مرض
يعني مثل انه صار عندك ولد صغير بالبيت بدك تهتمي فيه كل الوقت. هيدا اللي بيتطلب يمكن شوي عناء من المحيطين بهالشخص.
ما في شك.
انت لو ميتش مريض الألزهايمر شكت تتعاملي معه؟
هي المشكلة فعلا زي ما قالت سيدة ديان، قلة المعرفة بايش مرض الألزهايمر هو اللي بيسيء بيعمل الربكة. المريض هو اولادي خلاص مريض، هو بنفسه حاسس انه ما هو امن، مو عارف كيف يتعامل مع الاخرين ومش عارف ليش هم بيعاملوه بالصعوبة دي. الأشخاص اللي حوالينه بيكونوا دائما مرتبكين، هو ليش بيعمل كده، ليش سلوكه تغير. يعني واحدة مثلا أبوها رجل ريز معقول ورايق دائما، فجأة متغير، فجأة عصب، فجأة عمل سلوك غريب. فجأة مثلا زوجته قالت له جيب شيء من البقالة، يروح للبقالة السوبر ماركت ويرجع ما يجيب لها الشيء، ويتكرر الموضوع ده. يفقد مثلا لو بده يروح على المسجد يضيع مفاتيحه. فكل الأشياء
ياخد
فترة
بالتدريج.
هي بالتدريج، بس إنه تبدأ تصير ضاغط على الأسرة، لأنهم ما يعرفوا هو ليش بيحصل كده معه، فهم بيصيروا محبطين مرتبكين، وأحيانا يعني كمان يصير عندهم غضب من نفسهم ومنه. يعني بيغضبوا من نفسهم إنهم ليش بيلوموا كتير، وبيغضبوا منه إنه هو ما بيتعاون، مش فاهمين إيش اللي بيحصل. عشان كده إحنا دائما بننصح وبنقول للأسرة يعني المعاملة أو مساعدة مريض الزهايمر مسؤولية عائلية كاملة. يعني ما في شيء اسمه شخص واحد اللي يهتم بمريض الزهايمر، لأنه على المدى البعيد هذا بيعمل إحباط ومشكلة للشخص الواحد. يعني لو إحنا مثلا 4 أخوان في البيت لازم يعرفوا إنهم كلهم لازم يكون عندهم موعد مرض الزهايمر، كلهم يراعوا والدهم، يقسموا جدول العمل بينهم، في ناس يعني مثلا يقعدوا في الصباح في المساء. أوكي، لازم يكون في واحد أقرب له لأنه هذا بيخليه ما يتشتت. لازم ينظموا له جدول حياته اليومي، يعني مثلا ما يعطوا له كثير مهام لأنه هو ما بيقدر يستجيب عليها. يعطوا له الاختيارات، بس ما يعطوا له اختيارات كبيرة، سواء لا في الأكل لا في الحياة العامة. لو بده يروح مشوار يحاول يكون يخلوا أحد دائما معه لأنه ممكن يتوه. لكن في المقابل لازم ما تكون يعني هذه مسؤولية فردية. وعشان كده مثلا معظم الجمعيات الزهايمر حتى عندنا بالسعودية بيكونوا في فولنتير بيساعدوا الأسر. يعني مثلا تقول لك أنت لو كنت شخصة مثلا زوجة، عادة دائما بتكون الزوجة أو البنت، وغالبا النساء على فكرة اللي بيتعاملوا أكثر ويتعاملوا أكثر مع المريض الزهايمر. فمثلا تقول لها احنا ممكن نجي نساعدك، ان نجلس ساعتين مع بابا وانت ممكن تروحي تغيري جو تعملي حاجه وترجعي، بس تكون بالتدريج يعني ما تنفصل. كمان مريض الزهايمر صح هو بيشوف الناس وبيحس انه يعرفهم، لكن المشكله الكبيره انك انت ما لازم تغيري الشكل الا اللي معاه على طول. يعني لازم يكونوا ناس محددين ومحيطين به. بس دائما مهم جدا في الزهايمر بالذات انه تكون المسؤوليه اجتماعية وأسرية كاملة، سواء ماديا أو نفسيا، لأنه الإحباط طول مدى المرض. تخيلي لما أنت بتخدمي إنسان وبتراعيه وبتهتمي به، وهو مثلا في جزء معين خصوصا في المراحل المتأخرة ما بيتحسن، ده بيحبط.
وبس لازم ما يسجنوني بعد يخلوني، لأن يتوك لازم يطلعوني ويودوني.
طبعا لازم يخرجوا، لازم يفسحوا، لازم يهتموا بنظافة الشخصية وبكل شيء، بس بحدود وبآلية لا تأثر عليه ولا تضغط ولا تحسسه كمان أنه هو كأنه بس بيتسحب في كل مكان وأنه منزوع المسؤولية، وفي نفس الوقت ما تكون ضاغطة على أسرته والناس المحيطين.
على كل حال النسيان هو مشكلة بيعاني منها كتير أشخاص، وفي كتير ناس بخاف يكون عنده مرض الألزهايمر. هلأ عنا سؤال على الشاشة من أحد المشاهدين بيقول أنه عنده كترة نسيان وخايف يكون عنده ألزهايمر، وشو هن الاحتياطات اللي ممكن يتخذها حتى ما يصير عنده ألزهايمر. بس قبل ما نشوف الجواب على هالسؤال، خلينا نشوف رأي تتناول بالموضوع.
أنا من فترة حسيت على حالي أني عم بنسى كتير، وعم بنسى شو أكلت قبل بيوم. إذا كنتوا أنتوا بلشتوا تحسوا أنكم عم بلشتوا تنسوا، رح أعطيكم الوصفة استعملتها وكتير زبطت معي. كتير هيني كمشة لوز محمص، 5 أو 6 حبات تاكلوا بالنهار، وشوفوا ذاكرتكم كيف بترجع أحسن للأول.
أنا رح جاوب على سؤال المشاهد من خلال تيتا نوال. بدي أقول لتيتا نوال أنه طالما هي عارفة أنها عم تنسى، معناتها ما في خطر أنه تكون مصابة بمرض الألزهايمر، لأنه الشخص المصاب بالألزهايمر ما بيعرف أنه عم ينسى. المحيطين فيه أو الأشخاص اللي بيعيشوا معه هن اللي بيلاحظوا أنه عم ينسى وأنه ما عم يتذكر كتير إشياء. فطالما عم نعرف أنه عم ننسى ما في مشكلة. ونسيان طبعا أمر طبيعي، لأنه إحنا قلنا بحلقات سابقة أنه الميموري تبعيتنا أو الذاكرة بتشتغل باي برايوريتي، يعني الأشياء الأهم اللي لها أفضل نتذكرها أكثر من الأشياء الأقل أهمية طبعا. هلأ بخصوص اللوز، شغلة مهمة قالتها تتناول اللوز لأنه غني بالفيتامين B6 وB12 والفوليك أسيد، أكيد ممكن يفيد. في بعض الدراسات انعملت وقالت ممكن أنه تفيد بهيك حالات، ولكن طبعا بجرعات عالية يلي هي ما بنقدر ناخدها بس لحالة من اللوز، بس ما بيضر طبعا اللوز.
صلوا طول حياتي ياخذ واحد صح؟ أكيد.
يعني سعاد بس لازم نهتم بحاجة ونأكد عليها، أنه مش بس النسيان هي العلامة الوحيدة اللي نقول أنه مريض الزهايمر. لو لاحظوا الأهل أنه سلوك المريض تغير بشكل واضح وأنه في عنده أشياء أخرى في نظام الحياة اليومي فعلا متغيرة بشكل يعني غريب ما هم متعودين عليه، سواء انفعاله، صرفه للفلوس، خروجه من البيت والتوهان والأشياء هذه، لازم نبدأ نتنبه أنه قد يكون عنده المشكلة هذه، مش بس نستناه ينسى. يعني في أحيانا تكون أشياء كاملة ما نلاحظها بسهولة، أو هو مش بيعلق عليها وإحنا مش بنعلق عليها، لكن لازم نهتم بالسلوك الآخر في المريض.
شغلة كمان سميرة بدي أقولها، أنه اللي عنده شك أو منه مطمن، بالرغم من أنه نحن عم نطمنهم يعني ونعطيهم الهنت يتعرفوا الفرق بين النسيان والألزهايمر، في بيتوجهوا لأختصاصي بيعملوا شيء اسمه مينيمنتل ستاتس، بيقدر يحدد إذا هالشخص رح يصاب بألزهايمر أو لا.
طبعا معلومات جدا مهمة، وأتمنى المشاهدين ركزوا في كل النقاط اللي قلتوها، وشكرا لك يا سيدة ديان، وإن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة. طبعا الحين بدي أتكلم عن ممارسة الرياضة، متى تساعد ومتى تأذي؟ بعد الفاصل.
في كتير اشياء فينا نعملها، تمارين فينا نعملها، في تمارين ممنوع نعملها، وهون عم بيصير في شوية ضياع عند العالم. نص نزلي كأنه عم يقعد على كرسي ويرجع يجلس لفوق، نص نزلي بطلب من شخصي القدام بالصغير بس ويجرب يمرجح الوزن.
حدا عارف؟
أخيرا لقيت شبيه بالله. وين كنت لهلا يا زلمة؟
ليك مهيانة قدامك، شو نقطة ضعف الإنسان باي؟
اللي
الشي اللي بيحبه.
يا ربي أنا بعرف إنه عقوبة الذنوب اللي بنرتكبها بتنعكس دائما علينا أو على الناس اللي
بنحبها. جنكيز بيحب الربح أكثر من أمه وأبوه،
أكثر من عايشة.
لك عمر أخي بالدم، أنا وعمر هيك يا شيطان هيك، راح تموت مشان نحن نعيش.
إيزان اليوم 10:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:30 بتوقيت مكة على أبوظبي الأولى. صحراء وهموم وضباب وخطوات خطوة في الاتجاه الصحيح تخرجك من البيداء إلى الواحة الخضراء. خطوة ابتداء من 3 يناير على أبوظبي الأولى.
نعرف أهمية الرياضة بحياتنا اليومية، ولكن اللي ما بنعرفه أنه في حركات رياضية ممنوع نقوم فيها إذا كنا منعاني من أمراض معينة. اليوم معنا شادي حاتم معالج فيزيائي حتى نحكي أكثر عن الحركات اللي مسموح نقوم فيها أو ممنوع نقوم فيها ببعض الأمراض. شو رأيك يا شادي؟
مزبوط، في كتير إشياء فينا نعملها، تمارين فينا نعملها، في تمارين ممنوع نعملها، وهون عم بيصير في شوية ضياع عند العالم.
شغل كتير منعاني منها هن ألام الكتف والظهر وكمان الركبة. هدول الأشخاص يعني بوقت معين ممنوع يعملوا رياضة لأن بيكون في إنفلاميشن مفروض ياخدوا علاج، ومن بعد منا بننصحهم يعملوا تمارين رياضية.
مزبوط.
شو هن التمارين الرياضية اللي ممنوع يعملوها والمسموح يعملوها؟
يعني هجمالا بس يخلصوا العلاج تبعهم عند الحكيم، بيقطعوا عند المعالج الفيزيائي، بيعطيهم التمارين بيخلص لهم، نرجع منوديهم على النادي. كمان هونيك في شيء اسمه بوست ريابيليتيشن، يعني يرجع يحضروا الشخص بيرجع يفوت على التمرين تبعه. سو في كتير هون التمارين بتكمان بتصير في عنا كذا ليفل، يعني مثل درجات.
خلينا نشوف للركبة شو مثلا نعمل تمارين رياضية.
للركبة أكثر شيء أكثرية العالم عنده مشاكل بالركب تحت، نطلبه إجمالا
رح نعوزها للركبة شيء
فينا نستعمله. كل شيء فينا نستعمله.
يلا قلي هيك أشوف.
فيك تدعسي على الحبل.
بدعس على الحبل.
توسعي شوي الإجرين، عرض كتافيك،
أوكي،
جلسي ظهرك، رح ننزل. هيدي صارت عم بتشد عكسي بس المغيطة. نحنا كل المشاكل بتصير أكتريتهم بيضعف العضل الجواني، سو منجرب نقوي، وهالعضل الجواني تيقوى نشتغل على آخر أنجلز يلي هني يعني درج آخر درجات، هيدي هي اللي بتقوي من دون ما تضر لي الركبة، تما نعمل كتير احتكاك مع العظم. سو بطلب من الشخص أول فترة بس ينزل نص نزل كأنه عم يقعد على كرسي ويرجع يجلس لفوق، نص نزلي يعني بحط ضغط صغير على الركبة على هيدا العضل يلي هو جواني اللي بدي اياه اكثر شيء قوي. اكيد
بس احنا عم نعمل شو بهيدول؟
بهيدي بس هيدا عم بتشد نزول، يعني عم بتزيد لي الايفورت، عم بتزيد لي الوزن على شيء عم بعمله، فيني اكيد اقصر الحبل اكثر واكثر، فيني اشتغل كمان للركبة على الستيبر، فيني احط اجر على الستيب فوق على الستيب، اوكي، واجر لورا،
اجر لورا
ونزل نص نزلي 90 درجه، يعني اكثر شيء بنزل 90 درجه وبرجع بطلع. هو التمارين كمان ما فيني انزل تحت 90 درجه لان المشي اللي عنده مشاكل بالركبه شوي بيبقوا ضعاف، بس بدي اقوي الفاستس يلي هو المعضله الاساسي تبعي.
هلا الام الظهر،
الام الظهر كمان في عنا
كمان ليفلز،
نحن نطلب من المدربين، انا بعطي كمان كورسز للمدربين لهالشغله لوجع الظهر، نبلش في 3 ليفل بس نقوي الستابيليتي تبع الظهر، يعني العضلات الغميقه والقريبه كثير على الفقرات يلي هي لازم نقويها، يلي هي بتشتغل باكثر شيء بالتوازن مع حركات التوازن. سو بنجرب نشتغل كل تمارين تكون فيها ندخلها اشياء فيها توازن. يمكن انا عم شغل الكتف،
مثل شو
مثلا؟ اذا بدك بالدمبل فيك تجربي، فيك تشتغل الكتف حركة عادية، هون عم بشتغل الكتف، بدل ما اشتغلها بهالشكل بطلب من الشخص يوقف على اجر وحدة
يشتغلها بهالشكل،
بيصير مجبور يشد المعدة، يشد العضلات يلي هي بتثبته تيقدر يشتغل. من هالطريقة بنكون قوينا الظهر وبذات الوقت اشتغلنا الكتف.
يعني منه صعبين
تمارين كتير هينة، واكيد لا في صعوبة بالليفلز، يعني
اكيد
نطلع شوي شوي بنصير نصعبها قد ما فينا ومنهينا قد ما فينا كمان.
طيب والكتف؟
الكتف
الام الرقبه والكتف كمان من الالام اللي بنشوفها كثير الان،
اجمالا بيجوا مع بعضهم مرات الرقبه بتعمل وجع كتف والعكس. الكتف اكثر يطلع نشوف الحالات اللي عم نشوفها هي التهابات بالكتف، ومصدرها بيكون عدم توازن بالعضلات، عضلات الكتف كثير قويه، العضلات اللي بتشد نزول بتكون شوي ضعيفه، يعني عضلات الظهر يلي بعتبرها. سو بجرب نقوي عضلات الظهر كلها، وتمرين كتير هين مرات بس يكون في انفلاميشن تريح الكتف، بطلب من الشخص يلقى الدمبل صغير بس ويجرب يمرجح الوزن، يمرجح الوزن توسع شوي مفصل ريحه من دون ما يشده، بس يرخه لقدام ولورا، اكيد بالبوزيشن تبع الظهر يكون مرتاح
على طول مرتاح،
وفيهم ياخذوها لجوا، فيهم يعملوا سيركلز. هي من التمارين بتريح شوي المفصل وبتبعد شوي الوتر عن مصدر الاحتكاك فيه.
اوكي، طيب البالونه شو ممكن نستفيد؟ نستفيد
البالون فينا نستفيد لكل شيء. يعني كل التمارين اللي بدها توازن اللي حكينا عنه لعضلات البطن لعضلات الظهر فينا نشتغلهم كلهم على البالون، حتى حركات الكتاف فينا اشتغلهم على البالون.
مثلا شو فينا نعمل؟ بتحب تفرجينا انت؟
فينا على القاعد.
يلا
فيني فرج في كثير تمارين. يعني فيني اوصل، اول شيء اطلب من شخص يقعد منا هيني، بعدين بطلب من الشخص يشتغل بالدمبلز، فيني اطلب منه يشيل اجري ينزل اذا بدي اقوي التوازن، فيني انزل
نعمل كرانش
اشتغل كرانشز. في كتير اشياء معقولة اكيد هون كمان ما نضل حد الشخص
ايه اكيد حتى ما
سو التمارين كلها فيني اشتغل حتى بالدمبل انا وقاعد، بس بشتغلها كل ايد لحالها كمان بضيع التوازن اكتر. وفي تمارين كتير على البطن فيها تكون شخص نايم على البطن تيشتغل عضلات الظهر.
طيب ككل. هلأ شادي نحن حكينا شو في يعمل الشخص اللي بيعاني من هالألام هيدي، ولكن ما قلنا لهم شو ممنوع يعملوا، يعني في حركات لازم يتفادوها تماما أو مش
أول
بالضرورة.
فترة ممنوع لازم يتفادوا كل شيء حركات يلي هي بتشد العضلات، لأن أول فترة بيكون بعضهم خالصين من العلاج اللي عطى الطبيب راح الالتهاب، بنجرب نشتغل بس على كل شيء ليوني لين العضلات نرجع نريحها لأن بتكون شادة. بعد جمعتين بنبلش بالتمارين نسميها ستاتيك يلي هي تمارين توازن تعطيني شد عضل بس من دون ما يشتغل كتير يتحرك كتير الجسم. وبعد فترة بنرجع لأشياء اسمها فانكشنال، يمكن انه الحركة بنبلش نرجع الحركة شوي شوي للجسم.
شكرا شادي حاتم، معلومات كتير مهمة، ان شاء الله بحلقات تانية بنحكي عن غير امراض. وهلأ تابعوا معنا بقية فقراتنا بحكمة نساء. وصلنا لآخر فقرة وهي فقرة الرد على أسئلة الجمهور. معنا السؤال من سيدي اسمها ميساء من مصر. السؤال لك يا سميرة، هي متزوجة من رجل منذ 4 سنوات، وبتقول أنه عانت بالسنوات الأخيرة من طباعه المزعجة، فهو دايما بيسيطر عليها وبيحركها كأنها دمية، يعني بتوصف كأنه هو بيعملها كأنها دمية مثل ما بده بيحركها. مثلا بتقول على سبيل المثال تكون محمسة لحضور مهرجان غنائي بتنتظره من فترة طويلة، وهو بيكره حضور الحفلات والمهرجانات، فبيروح هو وياها ليحضروا المهرجان، وعلى الطريق بيحاول يقنعها انه زحمه والطقس كتير جو مش حلو، خلينا نروح على احدى المطاعم وهونيك في شاشه تلفزيون بنقدر نتابع عليها المهرجان. بيوصلوا على المطعم فبتكتشف انه ما في شاشه حتى يتابعوا المهرجان، هونيك بيرجع بيعطيها حجه تانية وبيقول لها انه مش مشكله تاني يوم ممكن التلفزيونات بالسور رح نحضروا ما تعتلي هم. فدايما بطريقه لبقه بجرب انه يغير المشروع، يعمل مشروع اللي بيناسبه هو، وبيحرمها من انه هي تعمل اللي عبالها تعمله. بتقول السؤال هي انه هل الاصرار على رفض الذهاب معه الى المكان الذي يختاره هو اسلوب مفيد لرجل يسيطر عليه بهذه الطريقه ويتخذ كل القرارات التي تناسبه عبر طريقه الاقناع المخطط لها؟
يعني واضح انه هي عارفه الطريقه اللي هو بيستخدمها، فلازم هي كمان تكون عندها مهارات تتعامل معه. دي الشخصيات نسميها الشخصيات اللي عندها نوع من انواع اضطرابات الشخصيه، او نسميهم الشخصيات التجنبيه والمراوغه، اللي هي مش بتكون ستريت، ما بتعرف تتواجه الشخص، بتحاول تستخدم او تستغل اي طريقه عشان تصل لهدفها. وطبعا هذا موضوع طويل وكبير جدا، لكن انا بنصحها هي مبدئيا بما انها عرفته وعرفت شخصيته انه ابسط حاجه تكون اذكى شويه وتحاول تستخدم معها، ما اقول لها نفس الاسلوب، لكن مثلا تفضل تسجل كم مره عمل معها السلوك هذا وتجلس معه وتواجهه وتقول له انه انا قراري انه انا ابغى اروح المكان الفلاني، اذا انت ما تبغى ما في مشكله، انا احترم رايك بس انا حابه اروح اذا كان ما في اشكاليه اخرى. يعني تحاول تصل معه او تتفاوض معه لانها توصل الى قاعده يعني وسطيه بينها وبينه، ايش الشيء اللي رافضه في المكان ده، زي ما انا بروح معك كل الاماكن انت لازم تروح معي. بس دي الشخصيات اساسا مش بدي السهوله تجي معاهم، يعني هو لو بس تجنبي او سلبي شويه ممكن، لكن لو كان هو في كل اسلوب حياته بيستخدم هذه الطريقه فهذا نوع من اضطراب الشخصيه، وده موضوع مرة كبير، والشخصيات المراوغة موضوع مرة كبير، يمكن لو في حلقة تانية نقدر نتوسع فيه أكثر ونقدر نجاوبها على تفاصيل أكثر.
أكيد أكيد. وللأسف شو نقول، خلصنا حلقتنا.